بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، مرت الأيام والشهور ولا نزال نتذكر رمضان الماضي، وها نحن ندخل في هذا الشهر الفضيل، نتذكر بذلك سرعة انصرام الأيام والليالي والشهور، وهذا كله من عمر بني آدم، ويقترب ابن آدم من ربه سبحانه وتعالى ومن لقائه. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمضي الأيام وتمضي الشهور وتمضي السنون، والعبد في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك الملون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. والعبد الفطن هو الذي يستغل دنياه لآخرته، ويعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها فأهملها ونسي الغاية التي لأجلها خلق، فضيع سنته وشهره وأسبوعه ويومه ولحظاته، فلا ينتبه إلا وملك الموت عند رأسه يطلب روحه وينقله إلى دار الحساب، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وها نحن في موسم عظيم جدا، شهر الخيرات، شهر رمضان المبارك، موسم عظيم من مواسم الطاعات، أيام معدودات، لكن العمل في هذه الأيام مضاعف، أجور كثيرة، حسنات عظيمة. تأمل معي لهذا الحديث الذي يبين لك شيء من فضائل رمضان، يبين لك شيئا من فضائل هذا الشهر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ها هو شهر رمضان، شهر العمل الصالح، صوم بالنهار وقيام بالليل وقراءة للقرآن، والحسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال، لكن مضاعفة الصوم تختلف عن مضاعفة بقية الأعمال. ما السبب؟ قالوا: لأن الصوم من الصبر، والله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما ظنك بجزاء الكريم إذا وعد عبده الفقير الضعيف؟ إخواني الأفاضل، موعدنا معكم في هذا الشهر المبارك مع كلمات إيمانية أنتقيها لكم من كلام أهل العلم، حوت حكما وأصولا يحتاجها المسلم في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صفة كلامهم أنهم قد استقوه من مشكات الوحي كتابا وسنة، ثم صاغوه وبثوه في مؤلفاتهم ليخاطب العقول والقلوب، ويستنبطوا منه الحكمة والمقاصد والاستدلالات الصحيحة لأجل أن يستعين المسلم على تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد القراءة والتدبر يأتي العمل، ويكون العمل على وفق العلم الصحيح والتصور الصحيح. أبدأ اليوم بنقل عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد. قال قاعدة جليلة، وهذه ذكرها في صفحة 127، وأنا أقرأ هذه الفوائد وما احتيج فيه إلى تعليق يسير علقنا، وإلا الأصل نقل الفائدة كما هي. قال قاعدة جليلة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. قال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت: كلام ابن القيم، الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله. فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق والكراهة للباطل. فشعوره وتميزه وحبه أو تمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها أو يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفق الرسول الملكي والرسول البشري. فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع له بين النور والحياة، كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتضمن أمورا. أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أم أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكننكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم. انتهت هذه الفائدة الجليلة التي عنون لها بقوله قاعدة جليلة، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، مرت الأيام والشهور ولا نزال نتذكر رمضان الماضي، وها نحن ندخل في هذا الشهر الفضيل، نتذكر بذلك سرعة انصرام الأيام والليالي والشهور، وهذا كله من عمر بني آدم، ويقترب ابن آدم من ربه سبحانه وتعالى ومن لقائه. والله يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمضي الأيام وتمضي الشهور وتمضي السنون، والعبد في مسيره إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك الملون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. والعبد الفطن هو الذي يستغل دنياه لآخرته ويعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها فأهملها ونسي الغاية التي لأجلها خلق، فضيع سنته وشهره وأسبوعه ويومه ولحظاته، فلا ينتبه إلا وملك الموت عند رأسه يطلب روحه وينقله إلى دار الحساب، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وها نحن في موسم عظيم جدا، شهر الخيرات، شهر رمضان المبارك، موسم عظيم من مواسم الطاعات، أيام معدودات، لكن العمل في هذه الأيام مضاعف، أجور كثيرة، حسنات عظيمة. تأمل معي لهذا الحديث الذي يبين لك شيء من فضائل رمضان، يبين لك شيئا من فضائل هذا الشهر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفيت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ها هو شهر رمضان، شهر العمل الصالح، صوم بالنهار وقيام بالليل وقراءة للقرآن والحسنة يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة. قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال، لكن مضاعفة الصوم تختلف عن مضاعفة بقية الأعمال. ما السبب؟ قالوا: لأن الصوم من الصبر، والله سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما ظنك بجزاء الكريم إذا وعد عبده الفقير الضعيف؟ إخواني الأفاضل، موعدنا معكم في هذا الشهر المبارك مع كلمات إيمانية أنتقيها لكم من كلام أهل العلم، حوت حكما وأصولا يحتاجها المسلم في مسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن صفة كلامهم أنهم قد استقوه من مشكات الوحي كتابا وسنة، ثم صاغوه وبثوه في مؤلفاتهم ليخاطب العقول والقلوب ويستنبطوا منه الحكمة والمقاصد والاستدلالات الصحيحة، لأجل أن يستعين المسلم على تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد القراءة والتدبر يأتي العمل، ويكون العمل على وفق العلم الصحيح والتصور الصحيح. أبدأ اليوم بنقل عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من كتابه الفوائد. قال قاعدة جليلة، وهذه ذكرها في صفحة 127، وأنا أقرأ هذه الفوائد وما احتيج فيه إلى تعليق يسير علقنا، وإلا الأصل نقل الفائدة كما هي. قال قاعدة جليلة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. قال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت كلام ابن القيم: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني، والآية تتناول هذا كله. فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق والكراهة للباطل، فشعوره وتمييزه وحبه أو تمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها أو يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفق الرسول الملكي والرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجمع له بين النور والحياة، كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها، وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور، وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته، وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وفي الآية قول آخر إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية،
فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أم أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكننكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم. انتهت هذه الفائدة الجليلة التي عنون لها بقوله قاعدة جليلة، ذكرها رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.